بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء بعد أن ذكر فصل العقوبات التي رتب الله على الذنوب، فقال منها سادسا: مسخ القلب، فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة شبه صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق قلب كلب أو حمار أو حية أو عقرب أو غير ذلك. وهذا تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخلاق الحمير، ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوس الطاووس في ريشه، ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خير كله كالغنم، ومنهم أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. وقد شبه الله تعالى أهل الجهل والغي بالحمر تارة، وبالكلب تارة، وبالأنعام تارة. وتقوى هذه المشابهة باطنا عنهم باطنا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خفيا يراه المتفرسون، وتظهر في الأعمال ظهورا يراه كل أحد، ولا يزال يقوى حتى تستشنع الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله، وهو المسخ التام. فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان، كما فعل باليهود وأشباههم، ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، ومغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه. وكل هذه عقوبات وإهانات، ويظن الجاهل أنها كرامة. سابعا:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا الكلام الذي نقله ابن القيم وقرره عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه رحمه الله رضي عنه، يعني هذا من العلم الذي لا يدركه إلا خواص العلماء، خواص العلماء، واستنباط عظيم ودقيق من الآية. إنه قال سبحانه وتعالى إلا أمم أمثالكم، ومما يؤكد صحة هذا أن الله عز وجل قال في بعض بني آدم فمثله مثلا، قال فيهم فمثله مثل الكلب، قال في الآخرين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. فهذا التمثيل ليس عبثا، لم يأتي عبثا، بل هو صدق، فمثله مثل الحمار ومثله مثل الكلب. قال إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، صلى الله العافية والسلام. والمسخ قد يكون للنفس، قد يكون للنفس، قد يكون للأفهام، وقد يكون للأرواح. وهذا مثل الذي قال الله عز وجل فيه فمثله كمثل الكلب، هذا يعني تشبيه له بحال الكلب وطبعه. وهكذا الذين قال الله فيهم عز وجل كمثل الحمار يحمل أسفارا، إشارة إلى بلادة الأفهام، إلى بلادة الأفهام. إذن العقوبة قد يكون المسخ فيها للروح والنفس والفهم، وقد يكون المسخ فيها للصورة كما قال تعالى كونوا قردة خاسئين. ف جعل الله صورهم صور قردة، جعل الله صورهم صور قردة.
نعم، أحسن الله إليكم. سابعاً، ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ.
لكن لو حاولنا بس اننا ننظر الى يعني الأمثلة الثلاثة الواردة في القرآن، ما هو السبب الذي جعلهم يعني؟ فمثلا الذي قال الله عز وجل فيه فمثله كمثل الكلب كان من أهل العلم، فترك العلم، العمل بالعلم الذي يعمله الذي يعلمه، والذين قال الله عز وجل فيهم كمثل الحمار يحمل أسفارا هم الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة فقط، وهذا أيضا متعلق بالعلم، وترك العمل بالعلم، ترك العمل بالعلم. والمقصود بالعلم هنا إذا أردنا المقصود بالعلم أعظمه التوحيد، أعظم ذلك هو التوحيد بأقسامه الثلاث: توحيد العبادة، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبنو إسرائيل لما أن طائفة منهم، ليس كلهم، لما أن طائفة منهم تحايلوا على ما حرمه الله عز وجل عليهم من الصيد يوم السبت، فجعلوا الشباك يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، ويقال إنهم يجعلون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد. لاحظ إن ماذا فعلوا وماذا صنعوا، أنهم تحايلوا على الشرع، على أمر الله ونهيه. وهذا فيه تنبيه عظيم على ماذا؟ على أن الإنسان إذا وقع في مثل هذا الأمر وهو التحايل، فإنه لا يوفق للتوبة ولا الاستغفار، لأنه يظن أنه ما سوى شيء. وهذه من العقوبة، هذه من عقوبة الله له. ولهذا فإن الإنسان إذا عصى وأناب واستغفر يرجى له خير، لكنه إذا فعل ذلك وهو لا يرى أنه قد فعل شيئا يحرمه الله، فهذا الذي قد نسأل الله العافية قد مسخ من الباطل. وغالبا الذي يبتلى بهذا هم أهل الأهواء، أهل البدع. ولهذا قال تبارك وتعالى مشيرا إلى ذلك في قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول الله: لا تطمعوا بتوبتهم. لماذا؟ قال: لأنهم علموا الحق وتركوه، فكان نتيجة ذلك أن طبع الله على قلوبهم، فلا يمكن أن يعودوا ويتوبوا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، طبع على قلوب. هذا المسخ، نسأل الله العافية والسلام. وقد جاء في الحديث الذي علقه البخاري: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرة، أي الفرج الزنا والحرير والذهب والمعازف، يصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. الذي يظهر لي في هذا الحديث والله أعلم أنهم استحلوها على طريقة من؟ على طريقة اليهود. ما فعلوها، لاحظ، وهم يرون أنهم ظالمي أنفسهم، لا، فعلوها على طريقة اليهود أنهم أحلوها بحيلة من الحيل التي زين لهم الشيطان. فلما أحلوا ما حرم الله، لما أحلوا ما حرم الله مسخهم الله عز وجل قردة وخنازير. ومن هنا نعلم لماذا مشايخنا الشيخ عبد العزيز، عامة مشايخنا، يرون أن الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، فإن حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له بأي طريقة من الطرق، مثل ما فعل جنكيز خان لما وضع الياسق وقال هذا دين الله وشرع الله، قالوا هذا كافر كفرا بواح. أما إذا حكم وهو لم يدعي أنه دين الله فهذا فيه تفصيل، ولا يخلو إما أن يفعل ذلك معتقدا أن هذا أفضل أو مثل شرع الله عز وجل فهذا كافر، أو فعل ذلك اتباعا لهواه وشهوته فهذا ليس بكافر. ولهذا جاءت الآية في جاءت الآيات في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله بالكافرون والفاسقون والظالمون. نعم
أحسن الله إليك. سابعا ومنها مكر الله بالماكر ومخادعته للمخادع واستهزاؤه بالمستهزئ وإزاغته لقلب الزائغ عن الحق، ومنها نكس القلب حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا ويفسد ويرى أنه يصلح ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليه ويصد عن سبيل الله وهو يرى أنه يدعو إليه ويشتري الضلالة بالهدى ويرى أنه على الهدى ويتبع هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه، وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب، ومنها حجاب القلب عن الرب في الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمنعتهم الذنوب أن يقطعوا المسافة بينهم وبين قلوبهم فيصلوا إليها فيروا ما يصلحها ويزكيها وما يفسدها ويشقيها، وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم فتصل القلوب إليه فتفوز بقربه وكرامته وتقر به عينا وتطيب به نفسا، بل كانت الذنوب حجابا بينهم وبين قلوبهم وحجابا بينهم وبين ربهم وخالقهم. ومن المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، ولا ريب أنه من المعيشة الضنك، والآية تتناول ما هو أعم منها منه وإن كانت نكرة في سياق الإثبات، فإن عمومها من حيث المعنى فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره، فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه، وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر ما فيه، وإنما يواريه عنه سكر الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة، وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر، فإنه يفيق صاحبه ويصحو. وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في عسكر الأموات. فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في دنيا وفي البرزخ ويوم المعاد. ولا تقر العين ولا يهدأ القلب ولا تطمئن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو الحق الذي هو حق، وكل معبود سواه باطل. فمن قرت عينه من الله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين.
يعني قوله في أن السكر لا يصحو منه صاحبه، يعني هذا أشار إلى الله عز وجل إليه في قوله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. المقصود به أهل الفواحش قوم لوط، فهم ليس المراد بالسكر هنا الخمر، وإنما السكر هنا يعني ذهاب الرشد العقل الذي ينفع صاحبه. وقوله إنه لا بد من إله يطمئن إليه القلب وإلا فسد، في هذا إشارة إلى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالقلب متى يفسد؟ يفسد إذا توجه إلى غير الله. إذا توجه القلب إلى غير الله أي أمر، أمور الدنيا، فإنه يفسد. ولهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق قلبه بشيء من متاع الدنيا بالعبد، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وما يعبدها فلا يصلي لها، ولكن قلبه متوجه إليها فيوالي فيها ويعادي فيها. نعم،
أحسن الله إليكم. ونظير هذا قوله تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ونظيرها قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة، وحصلوا على الحياة الطيبة في الدارين. فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذاته وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، هو النعيم على الحقيقة ولا نسبة لنعيم البدن إليه. فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: إن في الدنيا جنة هي كالجنة في الآخرة، فمن دخلها دخل تلك الجنة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الجنة بقوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وقال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولا تظن أن قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم مختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة، وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلامة الصدر ومعرفة الرب تعالى ومحبته والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله عليه السلام بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده عن الله، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم المعاد. ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتد حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة وليس شيء أنفع له منها. فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وهو الصراط المستقيم، وإن عجز عنه وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، قد تريده نفسه وقد لا تريده كسلا وتهاونا ولقيام مانع وغير ذلك. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يكون فيه بشروط، قد يقوم فيه بشروط بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكثر. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. والرب
هنا وهذا يعني يدلنا على أن العلاج الأعظم والأكبر لمثل هذا كله هو التوحيد. وإذا قلنا التوحيد فإننا نريد به ليس مجرد إفراد الله عز وجل بالعبادة والأعمال الظاهرة وعدم الذهاب إلى مثلا إلى المشاهد والمزارات والقبور، لا، هذا لا شك أنه من التوحيد. لكن إذا قلنا التوحيد فنريد به ما يقوم عليه التوحيد، فالأساس الذي يقوم عليه التوحيد هو محبة الله. يقول شيخ الإسلام أصل التوحيد هو في المحبة، كما أن أصل الشرك فيها. فإذا حقق الإنسان هذا الشرط العظيم ألا وهو المحبة، فإنه يسهل عليه بعد ذلك تحقيق الشروط الأخرى. طبعا هذا إذا كان عنده علم التوحيد ويقين. فالمحبة هي التي تسوقه، ولهذا المحبة شرط، تجدها الشرط عند اليهود وعند النصارى وعند الصوفية وعند السنة. المحبة، محبة الله هي شرط الديانة. ولهذا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في وصف، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، وصفهم بماذا؟ ما وصفهم بشيء، أول قال يحبهم ويحبونه. وفي الآية الأخرى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ولما ذكر جملة من أمور الدنيا قال سبحانه وتعالى لما قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بها. فالمفتاح الذي يعينك على جميع ما ذكره رحمه الله ويهيئه لك هو محبة الله، محبة الله، ومحبة الله مفتاحها الأعظم هو كثرة ذكره، الدوام على ذكره. ولذلك لما جاء رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، يعني يغني عن كثير من أمور التي لا أستطيع، فقال له النبي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ما وجه يعني أن المسألة الآن يعني لاحظ التوحيد يعني علم عظيم، ما هو المقصود من قولنا كثرة ذكر الله والمداومة عليه والإدمان عليه؟ لأنك إذا فعلت ذلك فعل الله بك ما يحب سبحانه وتعالى وما تحب أنت. فهذا الذكر الذي أنت تذكر الله به هو عبارة عن مفتاح لك، وإن شئت قلت مفاتيح، بها تهدى وبها يفتح عليك ما 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 يحبه الله، وبها يصرف عنك ما يكرهه الله وتكرهه أنت كذلك. الإنسان ما يمكن ينجو من هذا كله ويسلم إلا بالتوحيد. ولهذا قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وغايته هو إفراد الله بالتعلق تعبدا. وعلكم تعرفون ما هي أركان العبادة، ها؟ هي المحبة والخوف والرجاء. إياك نعبد وإياك نستعين، هنا تعبدا واستعانة. قولك إياك نستعين كأنك تقول اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وعلمي وفهمي وحيلتي. قال شيخ الإسلام فقولك إياك نعبد يخلصك من الرياء، هو يتكلم عن المسلمين المؤمنين، وإياك نستعين يخلصك من ماذا؟ من العجب والكبر، العجب والكبر. فإن اتكال الإنسان على نفسه هذا يدل على العجب ويدل على الكبر، وغايته أن يخذل، أن يخذله الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحمته وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إليه فهو على صراط مستقيم، ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه دعاهم جميعا إليه حجة منه وعدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا القصد عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر وحافظ عليهم نورا حتى قطعوه كما حافظ عليهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوا وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا ونصب للمؤمنين حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا وحرم من من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه ها هنا فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدها وبالله التوفيق فمن أعظم عقوبات الذنوب
نعم ومن الأشياء التي يعني تعظم محبة الله في القلب هي معرفة أسمائه وصفاته فهذه المعرفة وهذا العلم لاحظوا أن إبراهيم عليه السلام لما أنه نظر إلى الكواكب إلى الشمس والقمر ماذا قال آخر ما قال؟ قال فلما أفل قال لا إيش؟ لا أحب الآفلين فتأمل آيات الله تأمل آيات القرآن فيه يعني نفع عظيم وفائدة عظيمة كبيرة لمعرفة الله ومن ثم محبته وإيثاره على غيره في قلب العبد فمثلا قوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول سبحانه وتعالى هذا يتضمن أولية الله سبحانه وتعالى في كل شيء زمان حنا عندنا زمان ليه؟ لأننا الله عز وجل جعل لنا الليل والنهار تنحسب ولا الله ما عنده ليل ولا نهار سبحانه وتعالى فأنت لو أردت أن تجعل هذا فيك أنت لقلت ما أصابني من نعمة مثلا على يدي فلان من الناس فاعلم أن الأول الذي ساقها إليك هو الله عز وجل قال ابن القيم في موضع آخر ساق إليك النعمة إعدادا إيجادا وإعدادا وإمدادا إيجادا وإعدادا وإمدادا فأنت لا يمكن أن تنفك ثانية أو عشر الثانية عن لطفه ورأفته ونعمته سبحانه وتعالى ما يمكن تنفك عن ذلك وهكذا قوله الآخر معنى هذا كل شيء يفنى نحن نفنى والكون يفنى والله سبحانه وتعالى كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله الظاهر والباطن هذا يشمل أيضا سعة ملكه، وأنه بكل شيء إيش؟ وأنه بكل شيء محيط، بكل شيء محيط كما قال سبحانه وتعالى. والباطن الظاهر والباطن قد يقال في تفسيرها هو ما ظهر من الأمور، فهو المدبر له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. والباطن هو الذي يعلم حقائق الأمور خفاياها، كما قال: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. وهكذا في قول الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فحياة الله سبحانه وتعالى حياة مطلقة وكاملة، وحياة المخلوق هي من حياة الله، وكلما كان المخلوق أعظم عبادة وطوعا وإنابة وإخباتا لله، كلما كانت حياته أكمل وأتم، كلما كانت حياته أكمل وأتم. فإذا كان هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، فلماذا تتوجه إلى غيره وغيره يموت؟ بل غيره مسبوق بعدم، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم إيش؟ أمواتا، عدم، ما كنت موجود أصلا. يمكن أكبرنا أبو 60 أو حول 60، قبل 60 سنة ما كان موجود، ها؟ ما كان موجود فلان من الناس، فكان عدم. كيف تكفرون بالله وكنتم إيش؟ أمواتا فأحياكم، أوجدك سبحانه وتعالى، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فكيف يتوجه المخلوق إلى غير الله سبحانه وتعالى الحي؟ كيف يتوجه إلى غير الحي؟ يتوجه إلى الميت والناقص الذي يفنى ويمرض أو لا, 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 لا يمكن أن ينفعه بشيء. والله سبحانه وتعالى هو الحي لا. ثم ماذا قال بعدها؟ فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. وهكذا إذا تأملت الآيات في القرآن الكريم، تأملت أسماء الله وصفاته وعرفتها، أورثك ذلك حبه سبحانه وتعالى في قلبك، وعظم ذلك عندك، لأنك لا ترى لأحد فضل عليك ولا منه مثل فضل الله عليك ومنته سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. فصل: تفاوت العقوبات بتفاوت الذنوب.
هنا بس التنبيه على ما ذكر رحمه الله من يعني حاجتنا يعني العظيمة إلى هذا الدعاء، ولذلك أمرنا الله به أمر إيجاب نقوله في كل صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، في هذا إشارة إلى أن الهداية إنما هي بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا كان الأمر كذلك فإن يعني صلاح أمر العبد، صلاح أمر دينه، وصلاح أمر دنياه إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من الأدعية التي تؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول: يا دليل الحائرين دلني على طريق الصادقين، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فما يمكن أنت وحدك مهما بلغت من الذكاء والفطنة أن تعرف الحق وتوفق للعمل به، ما يمكن، هذا مستحيل. وهذا خلل في التوحيد، من ظن أن هذا يمكن يحدث فهذا خلل وشرك. ولهذا قال الله عز وجل نبيه وهو أكرم الخلق، قال: ما أصابك من حسنة إيش؟ من الله، وما أصابك من سيئة فالحسنات كلها من الله، الحسنات كلها من الله وبيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تظهر حاجتنا وضرورتنا إلى هذا الدعاء في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وفقتهم هديتهم وشكروك، أنعمت عليهم فشكروك. وهذه يفسرها أيضا الآية الأخرى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. مراتب الهداية، شوف مراتب الهداية، ما هم كلهم على مرتبة واحدة، لا، ولكن كلهم على خير: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن لم تكن من الصديقين فتكون من الشهداء، والمراد بالشهداء في هذه الآية والله أعلم هم العلماء. ويدخل فيها أيضا القتيل في من استشهد في قتال الكفار والصالحين، ويدخل فيها جملة كبيرة من الخلق. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، باقي يعني وقت بسيط، أحد الأخوان يريد سؤال يعرضه عليه أخوان الزماي، تأذن له شيخ؟
نعم،
أحسن الله إليكم شيخ. شيخ، في بعض حلق تحفيظ القرآن يقيمون حفل للطلاب، وأثناء الحفل يقرأ الحافظ الأول ثم الثاني، ويكون بين القراءتين أناشيد يا شيخ، فما رأيكم حفظك الله؟
الأناشيد والترانيم إنما أخذت من الكنائس، وأخذها الصوفية الجهلة، أخذوها من كنائس النصارى، فلا تعرف الترانيم، وهي الأناشيد اليوم بصورة أو بأخرى الموجودة عند، ما تعرف هذه إلا عند النصارى. واقترانها بالقرآن هذا أمر قبيح، اقترانها بالقرآن وجعلها مع القرآن هذا أمر قبيح ولا يحسن، وهو من الخلط، هذا من الخلط الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور تتطور وتصل غدا إلى الموسيقى والمزامير والمعازف التي قال الله عز وجل في من استحلوها رسخهم الله قردة إيش وخنازير، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا، باقي خمس دقائق، حفظكم الله،
حفظ الله الجميع.